نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، وعلوه ومره، وقليله وكثيره،
أنه من الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الكلام على أصل آخر من أصول السنة، وهو القدر، وهو من أصول السنة العظيمة ومن أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان ولا يتحقق إلا بها. يقول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا يدل على أهمية الإيمان بالقدر، أنه ركن من أركان الإيمان لا يتحقق الإيمان إلا بها، وهو من أصول الإسلام العظيمة التي يجب تحقيقها والإيمان بها. والمؤلف رحمه الله تعالى عندما تحدث عن هذا الأصل العظيم جعله مرتبطاً بالصفات، وهذا فيه نكتة حسنة، فإن الإيمان بالقدر كله راجع إلى صفات الله عز وجل. الإيمان بالقدر على التفصيل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله في المراتب الأربع التي لا بد من تحقيقها ليتحقق الإيمان بالقدر، هذه المراتب كلها تعود إلى صفات الله عز وجل التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كله راجع إلى صفات لله سبحانه وتعالى. فدخل الإيمان بالقدر على الحقيقة في الإيمان بالصفات، وكان الإيمان بالقدر تابعا للإيمان بالصفات. والشريعة كلها كذلك، وأصول الاعتقاد والأحكام العملية كله راجع إلى صفات الله تبارك وتعالى في الحقيقة. فنجد أنه رحمه الله يقول: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، أنه من الله تعالى. فانظر كيف صدر بالكلام على الصفات، وذكر الإيمان بالقدر على أنه تابع للإيمان بالصفات. يقول: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما نطق به كتاب الله عز وجل: فعال لما يريد. وكما في قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. فهذا دليل أولاً على إثبات الفعل لله تعالى على سبيل العموم، فدل هذا على إثبات الصفات الفعلية عموماً لله تبارك وتعالى، ودل أيضاً على إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل. ولهذا أكد هذا الأمر فقال: لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. وهذا هو الذي سيأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله تعالى في مراتب القدر. قوله: ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، إلى آخر كلامه رحمه الله. هنا نتحدث عن معنى القدر. القدر في أصل معناه يدل على مبلغ الشيء وتحديده. القدر يدل على مبلغ الشيء وتحديده. فقدر الشيء مبلغه، وتقدير الشيء تحديده. هذا هو معنى القدر. ويتكلم العلماء هنا على الفرق بينه وبين القضاء، فالقدر معناه كما سبق، والقضاء معناه الحكم. القضاء معناه الحكم. ويقول العلماء: القدر والقضاء بينهما عموم وخصوص، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا قيل الإيمان بالقدر فالمراد والقضاء، وإذا قيل الإيمان بالقضاء فالمراد والقدر، فإذا أطلق أحد اللفظين دخل فيه الآخر. وأما إذا اجتمع في سياق واحد، عندما يقال الإيمان بالقضاء والقدر، عندما يجتمعان في سياق واحد، فينصرف القدر إلى المبلغ والتحديد، وينصرف القضاء إلى الحكم والفعل. وبناء على ذلك، فالفرق بين القضاء والقدر من هذه الوجوه التالية: الوجه الأول أن القدر يرجع إلى الصفة الذاتية لله عز وجل، لأن القدر كما عرفت يدل على التحديد، يدل على تحديد الشيء وبيان مبلغه ونهايته، فهذا راجع إلى علم الله تبارك وتعالى الذي هو من صفات ذاته. وأما القضاء فإنه راجع إلى الصفة الفعلية، القضاء راجع إلى الصفة الفعلية، لأن القضاء حكم، وهذا فيه معنى الفعل. القضاء يرجع إلى مسألة الخلق، خلق الكائنات عموما وأفعال العباد خصوصا، ويرجع كذلك إلى معنى المشيئة والإرادة، وهذا صفة الفعل لله تبارك وتعالى. الوجه التالي أن القدر سابق على القضاء، لأن القدر راجع إلى الصفة الذاتية التي هي العلم، والقضاء راجع إلى الصفة الفعلية التي هي الحكم. فالعلم سابق على الحكم، العلم سابق على الحكم، فالله تعالى يعلم الشيء ثم يحكم به. فالحكم فعل لله تبارك وتعالى، وصفة الذات التي هي العلم، أو إذا تكلمنا على القدر فالقدر سابق على القضاء، فالله تعالى يقدر الشيء ويقضيه، وتقديره له سابق على قضائه به. الوجه الثالث أن القدر لا يعلمه إلا الله، وأما القضاء فإنه يعلم عند وقوعه. القدر لا يعلمه إلا الله، لأنه علم الله عز وجل، وهذا هو معنى قول من قال من السلف والأئمة: القدر سر الله في خلقه. فلا يستطيع أحد أن يطلع على سر الله عز وجل، فالقدر راجع إلى علم الله تعالى، وهذا أمر يستأثر به الرب سبحانه وتعالى. وأما القضاء فإنه فعل وحكم، فإذا وقع من الله عز وجل علمه العباد. فالقدر لا يعلمه إلا الله، والقضاء يعلمه الناس عند وقوعه. فهذا هو الفرق بين القضاء والقدر. وينبه هنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى: ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. المقصود بالشر هنا بالنسبة للقضاء أو بالنسبة للقدر ما يكون في صورة المصائب والبلايا التي تقع للعباد، فهي بالنسبة لهم شر، لأنها ضرر يحصل لهم، لكنها بالنسبة لفعل الله تعالى وصفته عز وجل خير، لأن القضاء والقدر كما عرفنا يعودان إلى صفات لله سبحانه وتعالى. فهل يكون من صفات الله عز وجل ما هو شر؟ الجواب لا، إنما هو في صفة الله تبارك وتعالى كله خير، ففعله عز وجل كله خير، وتقديره كله خير، وقضاؤه كله خير، إنما الشر يكون بحسب ما يقع للعباد، حتى وإن كان في نفسه شرا لكنه خير بالنسبة لما يفضي إليه، بالنسبة لما يفضي إليه. فالله تعالى خالق الخير والشر، إلا أن الشر يترتب على وجوده أمر محبوب لله عز وجل، يترتب على وجوده حكم أكبر ومصالح أكبر، فهو من هذا الوجه خير. فالقضاء إذا تكلمنا على ما يقضيه الله عز وجل على هذه الأحكام الكونية التي يقضي بها الله تبارك وتعالى، إذا تكلمنا على الشر الواقع في الكون من كفر أو معصية أو بلاء أو مرض أو غير ذلك، فهو وإن كان في نفسه شرا لكنه بالنسبة إلى فعل الله خير. والتفصيل والبيان في موضعه إن شاء الله عندما نتكلم على مسألة الإرادة والمشيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تقديره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور.
هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تفصيل القول على مسائل القدر. وهنا يقول العلماء ما هو معلوم من كلامهم وتقريرهم، أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من تحقيقها حتى يتحقق الإيمان بالقدر. وهذه المراتب هي المراتب التفصيلية، وهي التي ذكرها العلماء استقراء للأدلة الشرعية التي وردت في هذا الباب العظيم. لأن القدر والقضاء كما عرفنا يدخل فيهما أو يتعلقان بصفات لله سبحانه وتعالى. هناك علم، هناك كتابة، هناك مشيئة، هناك خلق، هذا كله داخل في القدر وداخل في القضاء. فإذا تكلمنا على تفصيل الإيمان بالقضاء والقدر فلا بد من تفصيل الكلام في كل شيء يدخل في معنى القضاء وفي معنى القدر. تمام. فلما استقرأ العلماء النصوص الشرعية التي وردت تفصيلا في هذا الباب وجدوا أنها تدل على أربع مراتب. هذه المراتب هي التي تفصل وتشرح معنى القدر ومعنى القضاء. فصار عندنا أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، لا بد من تحقيقها اعتقادا حتى يتحقق الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. هذه أربع مراتب كلها تعود إلى صفات لله سبحانه وتعالى، وهي تفصيل لمعنى القدر ولمعنى القضاء. فإذا تأملت في العلم والكتابة فهذا يبين لك معنى القدر، لأن القدر كما عرفنا تحديد، فالله تعالى حدد الأشياء، حدد مبلغها، حدد ما يقع من أمور الكون، يحدث كذا وكذا في وقت كذا وفي وقت كذا، هذا كله تحديد محكم. فهذا راجع إلى علم وإلى كتابة كما دلت عليه النصوص الشرعية. وإذا تأملت في القضاء فالقضاء فيه مشيئة من الله عز وجل، وفيه خلق، وفيه خلق وفعل من الله تعالى، فهذا يبين لك معنى القضاء. فصار عندنا مرتبتان، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. فهذه المراتب الأربع تفصيل لمعنى القدر ولمعنى القضاء من خلال النصوص الشرعية التي وردت في هذا الأصل. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من كلامه يتعرض لمرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. يقول: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. فهذا كما ترى فيه التركيز على جانب التقدير والتحديد، وعلى جانب الكتابة في اللوح المسطور أو اللوح المحفوظ، فهما إذن مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل. هذا أول شيء في الإيمان بالقدر لا بد من تحقيقه، أن تؤمن أن الله تعالى يعلم جميع الأشياء، يعلم كل الأشياء، لا يعزب عن علمه شيء، وأن علمه محيط بكل شيء. فهذا هو الإيمان بعلم الله تعالى، وهو كما ترى من صفاته عز وجل، من صفات الله تعالى العلم. فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى الذي هو صفة من صفاته. وعلم الله تعالى من أشهر الصفات وأكثرها ورودا في كتاب الله تعالى، تارة يجيء بسياق الصفة وتارة يجيء بسياق الاسم الذي يدل عليها، كما في أسماء العليم وعالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب، هذه كلها أسماء تدل على هذه الصفة. يقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. ويقول تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويقول تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول تعالى أيضا: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ويقول تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقول تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الآية. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله تعالى في الدلالة على هذه الصفة. ومن السنة كثير، منه ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة موسى والخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا بعض ما جاء في الدلالة على هذه الصفة، ولابد أن ننتبه لما يأتي. صفة العلم لله تبارك وتعالى كما هو معلوم في صفات الله عز وجل عموما أنها بلغت الكمال كله وبلغت النهاية في الكمال والتمام والحسن. فعلم الله تبارك وتعالى علم شامل لجميع الأشياء، محيط بجميع الأشياء، سابق على حدوث الأشياء. ومن إحاطته أنه أحاط بالممتنعات وبالأمور التي لا تقع، كما يقول من يقول من العلماء: الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، يعني الشيء الذي لا يقع، لو كان، لو وقع كيف يكون، لو أنه وقع على أي صفة سيقع. فالله تعالى أحاط علمه بجميع هذه الأشياء، كما في الآيات التي سمعناها وفي الأحاديث أيضا بالنسبة لقضية الإحاطة بالأشياء التي لا تقع، أن الله تعالى قد أحاط بها علما لو وقعت على أي صفة ستقع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا لا يقع، أنهم لا يردون إلى الدنيا. طيب لو ردوا، أحاط علم الله عز وجل بذلك وعلم ما كانوا فاعلين. وفي قوله تعالى أيضا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وهم لم يخرجوا، المنافقون، الكلام على المنافقين، وهم لم يخرجوا. طيب لو خرجوا ماذا كان سيقع؟ قد أحاط علم الله عز وجل به. إذن فعلم الله تعالى علم كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، محيط بكل شيء، سابق على كل شيء. وهنا نركز على أمرين في هذا الجانب أو في هذه الصفة. جانب نركز على أمرين: الأمر الأول الشمولية، والأمر الثاني الأزلية. فالشمولية بمعنى أن علم الله عز وجل شامل لكل شيء، محيط بكل شيء، الكبير والصغير، الكليات والجزئيات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس هناك شيء يغيب عن علم الله تعالى. الأمر الثاني الأزلية، بمعنى أن علم الله تعالى لم يزل فالله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته ومن صفاته العلم، فالله تعالى لم يزل عليما ولم يزل بكل شيء عليما، سبق علمه الأشياء، علمه سابق على حدوث الأشياء، يعلم الأشياء قبل وقوعها. ومن النصوص ما يدل على هذين الجانبين في سياق واحد كما سمعنا من قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وكان هذه الأزلية، بكل شيء هذه الشمولية، فالله تعالى علمه سابق على الأشياء وهو شامل محيط بكل الأشياء. فهذا لابد من الانتباه له، لأنه هو الذي وقع فيه الخلاف في هذا الباب العظيم في مسائل القدر، من خالف في هذه الصفة أو في هذه المرتبة كان خلافه في هذين الجانبين، في جانب الشمولية أو في جانب الأزلية، كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. فهذه هي المرتبة الأولى، الإيمان بعلم الله تعالى. أول شيء في الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء، سبق علمه الأشياء، والتقدير مبني على هذا، التقدير لابد أن يكون بعلم، فالله تعالى علم، تقديره عز وجل عن علم، فلا بد من الإيمان بالعلم. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، الإيمان بكتابة المقادير. ومعنى ذلك أن تؤمن أن الله تعالى كتب كل المقادير، كل الحوادث، كل الوقائع، كل الأشياء، كتبها عنده عز وجل في اللوح المحفوظ، وهناك كتابات أخرى يأتي بيانها إن شاء الله. فالمقصود أن تؤمن أن هذه المقادير التي سبق بها علم الله عز وجل قد كتبت وحفظت عنده تبارك وتعالى بإحكام وبدقة لا يتطرق إليها خلل ولا زيادة ولا نقص، فهذه مرتبة الكتابة، وهذا هو ما دلت عليه النصوص الشرعية وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على هذه المرتبة. والعلماء أيضا عندما استقرؤوها وجدوا أنها تدل على 5 أنواع للكتابة: كتابة المقادير التي دلت عليها النصوص الشرعية تنقسم إلى 5 أنواع. النوع الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. ويدل على هذا النوع ما يجيء في كتاب الله تعالى بأن كل شيء مكتوب عنده في كتاب أو محفوظ في كتاب، كما في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما في قوله عز وجل وقد تلوناه منذ قليل: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكما في قوله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب، وكذلك ما يجيء بذكر اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى: في لوح محفوظ، فذكر اللوح المحفوظ أيضا يدل على هذا النوع من الكتاب. وقد بيّنت السنة هذا النوع أيضا وفصلت ما يتعلق به، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. فبين هذا الحديث وقت الكتابة أنها كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وفي سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فبين الحديث أيضا مزيدا من صفة هذا النوع، أن الله تعالى خلق قلما وأمره أن يكتب كل المقادير إلى أن تقوم الساعة، وذلك في اللوح المحفوظ. فهذا هو النوع الأول، التقدير قبل خلق السماوات والأرض. النوع الثاني التقدير يوم الميثاق. التقدير يوم الميثاق، والمراد بذلك ما جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد بيّنت السنة مزيدا من هذا الأمر أيضا في أحاديث متعددة عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. تتفق هذه الأحاديث على معنى واحد، وهو أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام استخرج ذريته من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فهذا بيان لمعنى التقدير يوم الميثاق. إذن ما هو يوم الميثاق؟ هو اليوم الذي خلق الله تعالى فيه آدم عليه السلام. لما خلق آدم عليه السلام ماذا حدث؟ استخرج ذريته من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فهذا تقدير وقع في ذلك اليوم الذي يسمى بيوم الميثاق، أخذ الله تعالى فيه الميثاق على بني آدم أنه ربهم وإلههم. النوع الثالث التقدير العمري. التقدير العمري، والمراد به ما يتعلق من عمر الجنين أو من عمر الإنسان وهو في بطن أمه، ما يتعلق بحياته عموما، هذا هو المراد بالتقدير العمري. وما المراد بذلك أو ما صفته؟ صفته كما جاء في كتاب الله تعالى من بيان مراحل تكوين الإنسان وهو في بطن أمه، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، كما في الآية المعروفة من سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، الآية. فكل ما يجيء في القرآن في ذكر هذه المراحل التي هي مراحل تكوين الإنسان في بطن أمه فإنه يدل على هذا التقدير. السنة أوضحت ذلك وبينته في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الحديث المعروف بحديث الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، هذا التقدير الآن، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا هو الذي يسمى بالتقدير الإيه؟ العمري، ما يتعلق بحياة هذا الإنسان، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. النوع الرابع من أنواع الكتابة التقدير الحولي أو السنوي، والمراد به أن هناك تقديراً يحدث كل سنة، أن هناك تقديراً من الله تعالى يحدث كل سنة يتعلق بأمور هذه السنة من الوقائع والأحداث. وقد دل على هذا النوع قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وما هذه الليلة؟ ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة الإيه؟ في ليلة القدر. طيب فيها يفرق كل أمر حكيم، ما المراد بهذا؟ قال السلف رحمهم الله: يفصل في هذه الليلة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون من الحوادث والوقائع التي تحدث في السنة كلها، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة كتابة هذه المقادير. النوع الخامس من أنواع الكتابة التقدير اليومي، التقدير اليومي، وهو تقدير يحدث في كل يوم، تقدير يحدث في كل يوم، دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. والمراد بذلك كما قال السلف: كل يوم يجيب داعية ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وبعض ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثبوته نظر. إذن فهذه هي الأنواع الخمسة لكتابة المقادير. لابد أن نؤمن أن المقادير مكتوبة ومحفوظة عند الله تبارك وتعالى بهذه الأنواع التي فصلتها الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. إذن هذا هو الموضع الذي تحدث فيه المؤلف رحمه الله عن مرتبتين من مراتب القدر، وهما الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة. تبقى لنا المرتبتان الثالثة والرابعة، نتعرض لهما فيما بعد إن شاء الله.